الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 52 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 19 من كتاب الحج. قال: باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقايا على الإحرام وترك التحلل. وبالسند المتصل قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، وفي طبقته هارون بن معروف وهارون بن عبد الله الحمال. قال: حدثنا ابن وهب وهو عبد الله. وإذا قال الحافظ ابن وهب، من يقصد به؟ شيخنا ابن وهب، يقولون يقصد به ابن دقيق العيد. قال: أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له: سلي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج، فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك. فسألته فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قلت: فإن رجلا كان يقول ذلك. قال: بئس ما قال. فتصداني الرجل فسألني فحدثته، فقال: فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير قد فعل ذلك. قال: فجئته فذكرت له ذلك، فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري. قال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني؟ أظنه عراقيا. أهل العراق كانوا أهل جدل، أهل رأي، أهل قياس. قلت: لا أدري. قال: فإنه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ، وهل الوضوء على الشرطية؟ ذهب بعضهم إلى ذلك، أو على الوجوب؟ ذهب بعضهم إلى ذلك. والصحيح أن الوضوء للطواف ليس بواجب، وإنما هو من المستحبات، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة لا تدل على الوجوب. فإن استدل مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، نقول هذا لفظ عام، هذا لفظ عام. والإنسان إذا أخذ بمنسك النبي صلى الله عليه وسلم الواجب والمستحب فأمر حسن، وإن لم يأخذ إلا بالواجبات صح حجه. قال: ثم طاف بالبيت، ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره. قد كان السعي كما في بعض الروايات، فالعمرة لابد فيها من الطواف والسعي، أربع أركان: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت يفعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمره. وهذا ابن عمر عندهم، أفلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى مما كان يبدأون بشيء حتى يضعون أقدامهم أولا من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. الطواف بالبيت ثم السعي والحلق أو التقصير لمن أراد التمتع، والطواف بالبيت وإن أحب أن يسعى سعى، وإن أحب أن يؤخر السعي مع طواف الإفاضة أخر، فالأمر إليه. قال: وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، يعني كانوا يأتون بالحج فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قرن بين الحج والعمرة، وإلا فقد رقب صلى الله عليه وسلم في التمتع. فلما مسحوا الركن حلوا، وقد كذب فيما ذكر من ذلك. قوله: لما مسحوا الركن حلوا، هذه لا يوافق عليها عروة، لا بد من السعي، لا عمر إلا بسعي، ولا بد من الحلق والتقصير أو التقصير. وكان قد أشكل عليهم في بعض الأمر، والحمد لله الآن الشأن لا سيما عند جماهير العلماء من الحنابلة ومن وافقهم إلى أن التمتع أفضل، وذهب بعضهم إلى أن القران أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعضهم إلى أن الإفراد أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. وقد وقعت مناظرة بين الإمام أحمد وبين سلمة بن شبيب، فقال كل أمرك حسن إلا أنك ترى المتعة في الحج. قال عجبت لك أترك 16 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن من ناظر في هذه المسألة ابن القيم في كتابه زاد المعاد، عمل مناظرة بين من يرى التمتع وبين من يرى غيره من النسخ، وخرج بأن التمتع هو المقدم. قال في السند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور ابن عبد الرحمن عن أمية صفية بنت شيبة عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل. فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال قومي عني، فقلت أتخشى أن أثب عليك. هذا من باب سد الذرائع، فإن بقاء الرجل مع المرأة قد يؤدي إلى أن يلتبس بها، وإذا فعل ذلك وهو محرم بطل إحرامه. وجمهور العلماء على أنه يجب عليه فدية الحج فدية، واختلفوا فيها، فذهب بعضهم إلى مطلقها، وذهب بعضهم إلى أنها لابد أن تكون من الإبل. وهذا الحديث مجمل، ليس فيه أنهم حلوا بعد الطواف بالبيت، فلا يستدل بإجماله بل ينظر إلى تفصيله. ففي حديث جابر بن عبد الله وفي حديث عائشة رضي الله عنهم بيان أنه طاف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا، ثم قال لهم من كان منكم أهل بحج وعمرة ولم يسق الهادي فليحل، ومن كان منكم قد أهل بحج وعمرة وما ساق الهادي فلا يحلل حتى ينحر هدية. بهذا تستقيم المسألة ويجمع بين الأحاديث. قال في السند المتصل حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول، الحجون المعابد الآن، وفيها يقول الشاعر كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يصبر بمكة سامر. وهذا البيت استدل به أيضا على أمور كثيرة، إذا فقد الإنسان شيئا كان قد أعطيه أو كانت بينه مودة وبين آخر ثم انقطعت، أو كان في حال حسن ثم انقطع وتغير، فله أن يستدل بهذا البيت كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. وأظن أن هذا البيت قاله رجل من خزاعة قبل أن يقع لهم الجلاء من الكعبة. قالت صلى الله على رسوله وسلم، يعني يذكرون أفعالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب. يعني كانت ألبستهم قليلة، كانت أطعمتهم قليلة، كانت مراكبهم قليلة، قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان. فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشيب الحج. قال هارون في رواية أن مولى أسماء ولم يسمي عبد الله. المعنى ذلك أن المسح بالبيت يقع به التحلل. قال النووي هذا متأول عن ظاهره، لأن الركن هو الحجر الأسود، مسحه يكون في أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين وتقديره. فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا وقصروا أحلوا، ولا بد من تقدير هذا المحذوف، وإنما حذفته للعلم به، وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا بد أيضا من السعي بعده ثم الحلق أو التقصير. وشذ بعض السلف فقال السعي ليس بواجب، ولا حج لهذا القائل في هذا الحديث، لأن ظاهره غير مراد بالإجماع فيتعين تأويله كما ذكرنا ليكون موافقا لباقي الأحاديث. والله أعلم. الحمد لله، هذا الذي قررناه لكم وبيناه لأنه هو الذي لا بد منه. يعني بعض الأحاديث لا بد أن تقول بما دلت عليه بقية الأحاديث، ما تجمد تقول قد جاء الحديث، لا بد أن تنظر. هي حجة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، وعندنا أحاديث صريحة فيما فعل الصحابة وفيما قال لهم وأمر. فلماذا نترك الصحيح الواضح البين من أجل حديث مجمل يحتاج إلى أن يحمل على تلك الأحاديث؟ وهذا الذي ذكره النووي رحمه الله، إذ لو قيل بإطلاقه فلما مسحنا البيت أحللنا، أول طوف تبدأ فيه بمسح البيت، هل يقول يحل قبل أن يبدأ في الطواف؟ لا يقوله أحد بإجماع المسلمين. إذن فكما أننا أولنا هذا الحديث في مبدئه، فيحمل أيضا على أن المسح المراد به بعد أن انتهينا من شأن العمرة. ويا سبحان الله، كم جاء عن أسماء من أحاديث حتى أنهم كانوا يرجعون إليها في هذا الشأن، في شأن الحج والعمرة، رضي الله عن أسماء وعن أبيها. إلى هنا بارك الله فيكم.